بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 73 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الثلاثاء 24 من ذي الحج الموافق 27 من فبراير 2001 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ندرس باب الحياء في العلم من كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وما زلنا ندرس الحديث الأول، حديث أم سليم، بل حديث أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة؟ قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله جاءت أم سليم هي بنت ملحان والدة أنس بن مالك، كانت متزوجة بمالك ابن النضر والد أنس رضي الله عنهما، فلما مات مالك ابن النضر تزوجها أبو طلحة رضي الله عنه، وقصتهما معروفة يوم مات ولدهما صغير، فزينت أم سليم لأبي طلحة، فزوجها الأول هو مالك ابن النضر والد أنس رضي الله عنه، وزوجها الثاني هو أبو طلحة الصحابي المشهور الذي لما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تصدق ببستانه بيرحاء، والذي كان مقابلا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والذي حصل مع بينه وبين أم سليم القصة المشهورة لما مات الولد وتزينت له أم سليم وأخفت عنه نبأ وفاة ولدهما صغير، ودعا لهما النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبارك لهما في ليلتهما. فأم سليم هذه المرأة يصدق عليها ما أقوله دائما: المرأة الجبل، أو المرأة الحديدية، المرأة الحديدية يعني المسلمة. نعم، فهذه المرأة هي التي تستحق أن يقال عنها إنها المرأة الحديدية لعظم صبرها رضي الله عنها، وهي من النساء القليلات اللائي وفين بالبيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينحن. فقالت الراوية: فلم يوفي إلا 4 أو 5، فذكرتهن عددا ومنهن أم سليم، لأن طبعا النساء كنا في الجاهلية قد تعودنا على النياحة ولطم الوجوه كذا، فكان الوفاء بهذا الأمر ليس سهلا، فكانت أم سليم ممن وفت بالبيعة ألا تنوح، ما ناحت على ميت قط بعد أن بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني صبرها ليلة مات ولدها يدل على أنها امرأة يعني عندها صبر عظيم ليس عند كثير من الرجال. وسؤالها هنا يدل على اهتمامها وفقهها وعلى حكمتها حتى في طريقة السؤال، وقالوا نصف السؤال، قالوا حسن السؤال نصف العلم، فحسن سؤالها يدل على حكمتها وعلى ذكائها. فما قالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل تحتلمت هكذا مباشرة؟ قدمت بمقدمة
طيبة تعني أنها وإن سألت هذا السؤال فلا يعني أنها فقدت حياءها أبدا، بل هي حيية وتعلم أن الله عز وجل كذلك يحب هذه الصفة، صفة الحياء. والحديث فيه أن الله عز وجل لا يستحيي من الحق، والبعض يستنكف أن يقول كيف نقول الله لا يستحيي من الحق، كيف يعني نصف الله عز وجل بمثل هذه الصفة. فلذلك وقع الأشاعرة وغيرهم في شيء من التأويل في مثل هذه الأحاديث، بحيث يصرفونها عن هذا اللفظ الذي يعني يظهر منه عندهم بحسب فهمهم أن هذا يقتضي وصف الله بما يشابه خلقه، وليس الأمر كذلك. قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق. أم سليم بنت ملحان اختلفت اسمها كثيرا واشتهرت بكنيتها، وقيل هي الرميصاء، وقيل هي الرميصاء بالراء والميم والياء والصاد، نعم، وقيل هي الرميصاء، أي وقيل هذا لقب لها، والمهم أنه قد اختلف في اسمها واشتهرت بكنيتها رضي الله عنها. أم سليم بنت ملحان، وهي أنصارية والدة أنس، وهذه المرأة كانت امرأة مباركة في الحقيقة على زوجها أبي طلحة وعلى ولدها أنس، تسببت في أنصار أنس من علماء الصحابة، لأنها لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت بولدها أنس وكان غلاما، ذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني رأيتك تحتاج إلى من يخدمك، فهذا غليمك أنس، قدمت ولدها ليكون خادما للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وبهذه الصحبة التي لازم أنس النبي صلى الله عليه وسلم بها 10 سنين صار أنس من المكثرين، لأنه خالط الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 10 سنين كاملة، وخالطه وهو غلام في بداية يعني عمره، ومعروف أن الصبي في هذه السن يكون كما يقال يكون يعني مركزا جدا، لا يكاد ينسى شيئا مما يشاهده أو يسمعه. الصبيان في هذه الفترة من السن يعني يكون مراقبا لكل ما يحصل، لا يكاد ينسى الإنسان شيئا حصل له في هذه الفترة من عمره. فأنس رضي الله عنه لازم الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهذا كان ببركة هذه الأم المباركة التي ببصيرتها رأت أن هذه الصحبة ستكون خيرا لولدها. وعاش أنس عمرا طويلا، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك له في ماله وأن يبارك له كذلك في عمره، فأطال الله عمره وكثر له ماله بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو من أواخر الصحابة موتا، مات رضي الله عنه بالبصرة 93 من الهجرة، أنس عمر طويلا رضي الله عنه. جاءت أم سليم، قال الحافظ هي بنت ملحان والدة أنس بن مالك، قوله طيب إن الله لا يستحي من الحق، أي لا يأمر بالحياء في الحق، وهذا من الحافظ يعني فيه ميل إلى أشعريته وإن لم يكن صريحا، لكن فيه ميل لا شك أن هذا من مقتضيات هذا، لكن إياك أن يكون المقتضى عندك صارفا للأصل عن إيقاعه في موقعه. فمثلا كثير من الناس يأتي مثلا لمثل إيش مثلا وكل شيء هالك إلا وجهه، يقولون إلا ذاته، وصحيح المعنى صحيح ولا لا؟ صحيح أن ذات الله لا تفنى، لكن البعض يقول هذا يقصد نفي صفة الوجه عن الله، نقول بل هو يقتضي إثبات صفة الوجه. نعم، إذن هنا حتى من فسر الآية بقوله إلا ما ابتغي به وجهه، نفس الشيء، هل هذا ينفي صفة الوجه؟ لا ينفي، فيفسرون الشيء أحيانا بلازمه يقصدون به صرف المعنى عن الحقيقة. فهنا هذا القول ما علق عليه الشيخ ابن باز رحمه الله، إما لأن الشيخ لم يره صريحا في التأويل، لأن هنا إيش الحديث أساسا ليس فيه إثبات صفة بل فيه نفي، إن الله لا يستحيي من الحق، لذلك قال الحافظ أي لا يأمر بالحياء في الحق. هنا الحافظ وجهها ليش؟ وجهها للمكلف، يعني أن الله لا يأمر المكلفين بالحياء في ليش؟ في الحق، فجعلها في حق المكلف. طيب والصفة نفسها في حق الله عز وجل، هذا الحافظ ما تطرق له، ما تطرق له. وهذا مثل الصفة مثلا الله عز وجل لا ينسى ولا ينام، لابد نعم نفس، لكن لابد أن تثبت هذا أو لا؟ لابد أن تثبت هذا، تقول لا ينسى ولا ينام، وليس في هذا أدنى مشابهة بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى أبدا. ليس معنى أن بعض الخلق موصوف بمثل هذا، حتى وإن كان نسبين تقول فلان لا ينام إلا قليلا، فلان لا ينسى إلا قليلا، لكن مهما كان حتى وإن وجد هذا في بعض المخلوقين فليست الصفة في حق الخالق كما هي في حق المخلوق أبدا. لا يقتضي هذا لا مشابهة ولا مماثلة ولا مساواة ولا مقاربة ولا شيئا من ذلك. فنجري كل ما ورد في أسماء الله وصفاته على ظاهره، إلا ما ورد الدليل بأنه ليس على ظاهره، إلا ما ورد الدليل بأنه ليس على ظاهره. نعم قال قوله إن الله لا يستحي من الحق أي لا يأمر بالحياء في الحق. فإن فهم من كلام الحافظ أنك لا يجوز أن تقول إن الله لا يستحي من الحق، فيكون هذا الكلام غير صحيح، بل نقول لا أمر سبحانه بالحياء في الحق، لكنه أيضا سبحانه لا يستحي من الحق، نثبت هذا لله عز وجل. وعدم استحيائه سبحانه من الحق هو الذي يجعله لا يأمر الناس بالحياء في الإيش؟ في الحق، هذا لازم ذلك، لكن ليس معناه نفي الصفة عن الله سبحانه وتعالى. نعم قال وقدمت أم سليم هذا الكلام بسطا لعذرها في ذكر ما تستحي النساء من ذكره بحضرة الرجال. طبعا هذا أمر يستحي من ذكره، لماذا؟ لأن هذا إن دل على شيء يدل على شدة شهوة المرأة وميلها للرجال. قطعا المرأة إذا احتلمت، هذا طبعا الاحتلام موجود في الرجال بكثرة وهو موجود في النساء، ولكن ليس بكثرة كما هو في الرجال، لكن موجود. فذكر هذا من المرأة بحضرة رجل يعني يستحي منه، قطعا يستحي منه، لأنه يدل على شدة يعني شهوة المرأة وحاجتها إلى زوجها. فقال وقدمت أم سليم هذا الكلام بسطا لعذرها في ذكر ما تستحي النساء من ذكره بحضرة الرجال، ولهذا قالت لها عائشة كما ثبت في صحيح مسلم فضحت النساء، فضحت النساء يا أم سليم. نعم قوله إذا احتلمت أي رأت في منامها أنها تجامع، وقد تحتلم المرأة كما يحتلم الرجل دون أن يذكر للرجل والمرأة أنه رأى شيئا، يعني أحيانا يحصل هذا ولو بدون، وأحيانا لا يكون الذي رأيته في المنام لزاما جماعا، لكن يحصل معه احتلام، يعني فالاحتلام أعم مما ذكر الحافظ. الاحتلام قد يكون لرؤية الجماع، وقد يكون لغير ذلك من مقدماته، وقد يكون دون أن يذكر الإنسان أنه رأى شيئا، يقوم ويجد في ثيابه المني وهو لا يذكر أنه رأى شيئا البتة، وإن كان علماء النفس يقولون لا بد أنه رأى، يعني يقولون إن النائم لا يذكر غالبا كل ما رآه، فهو رأى وإن كان ما يذكر أنه رأى. نعم يقولون، يقول الحافظ قوله إذا رأت الماء يدل على تحقق وقوع ذلك، وجعل رؤية الماء شرطا للغسل يدل على أنها معذرة، يدل على تحقق وقوع ذلك، وجعل رؤية الماء شرطا للغسل يدل على أنها إذا لم ترى الماء لا غسل عليها، وهذا خاص بالإيش؟ بالاحتلام، خاص بإيش؟ بالاحتلام. الماء من الماء في حق، في حق من؟ في حق المحتلم في حق المحتلم الماء من الماء، وكذلك في حق غير المحتلم ممن عاشر امرأته أو عاشرها زوجها دون الجماع ولكن أيضا نزل الماء فيلزمه الغسل. فحديث الماء من الماء عام وليس منسوخا، لكنه مخصص في حق المجامع أهله، بأنه لا يجب عليهما معذرة، لأنه يجب عليهما الغسل إذا جاوز الختان الختان وإن لم ينزل، أي وإن لم ينزل الماء. فإذا التقى الرجل مع امرأته فغابت حشفة الرجل في فرج المرأة، الحشفة رأس الذكر، إذا غابت حشفة الرجل في قبل المرأة وجب الغسل عليهما وإن لم ينزل وإن لم يواصل هذه العشرة لسبب أو لآخر. فإذا هنا هذا يعتبر مخصصا لحالة المجامع بحكم خاص، بحكم خاص المجامع إذا جامع أهله إذا جاوز الختان والختان فقد وجب الغسل. وقديما كنت أنا وغيري من طلبة العلم نظن أنه بمجرد الملامسة، ليس هذا صحيحا، لا بد أن يحصل بداية الجماع وهو كما قلنا غياب رأس الذكر حشفة الذكر في قبل المرأة، هذا هو أقل ما يجب به الغسل على من؟ على الزوجين كليهما. فإذا حصل مثل هذا وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا وإن لم يريا ماء وإن لم ينزل شيء البت. أما النائم ومن يعني باشر المرأة دون الجماع فيبقى في حقه عموم الحديث الأول الذي هو إيش؟ الماء من الماء إذا رأت الماء، يعني لو أن رجلا مثلا قبل امرأته فأنزل هو نتيجة شدة الشهوة وهي لم تنزل، هي لا يجب عليها شيء وهو يلزمه أن يغتسل، والعكس بالعكس صحيح وهكذا. نعم. المحتلم إذا قام من نومه ورأى ماء يلزمه أن يغتسل، والماء المقصود هنا هو المني، وإلا لو رأى شيئا غير المني لا يلزمه، الماء المراد هنا هو إيش؟ هو المني. أما المذي وغيره من الإفرازات التي تخرج من الرجل أو المرأة هذا ليس هو المراد، هذا فقط يجب منه الوضوء، ومعروف أن النائم يجب عليه الوضوء إذا أراد أن يصلي سواء رأى مذيا ولا ما رأى، لكن المذي أيضا نجس فهنا يلزمه تطهيره، يلزمه تطهيره من هذا المكان ويتوضأ ويصلي لا يلزمه الغسل. الذي يلزم منه الغسل هو ماذا؟ المني. المني ومني الرجل معروف ومني المرأة معروف، مني الرجل أبيض وسخين غليظ وله رائحة مميزة، هذا مني الرجل، مني المرأة أصفر ورقيق وأيضا له رائحة مميزة، الرجال يعرفون منيهم والنساء يعرفن منيهن فيعرف بصفته، أما إفرازات أخرى لا يجب منها الغسل. إذن لو أن النائم رأى ما رأى في المنام ثم قام وجد ثيابه ليس فيها شيء هل يجب عليه غسل؟ لا. طيب النائم رأى ما رأى ثم قام وجد في ثيابه إفرازات مذيا أو غيره يجب عليه غسل؟ لا. رأى المني يجب عليه غسل. طيب رأى منيا في ثيابه وما ذكر أنه رأى شيئا في منامه يلزمه الغسل إذا رأت الماء. إذن الغسل هنا في حق المحتلم يعني مقترن بماذا؟ بالرؤية. إذا رأت الماء، إذا رأت الماء أي في قبلها أو في ثيابها، إذا رأت الماء يلزمه أن تغتسل، وكذلك الرجل إذا رأى الماء في فرجه أو في ثوبه يلزمه أن يغتسل، هذا هو. قال وجعل رؤية الماء شرطا للغسل، أو وجعل رؤية الماء شرطا للغسل يدل على أنها إذا لم ترى الماء لا غسل عليها، أي وإن رأت ما رأت. قوله فغطت أم سلمة في مسلم من حديث أنس أن ذلك وقع لعائشة أيضا، ويمكن الجمع بأنهما كانتا حاضرتين، طبعا لأن السائلة هي أم سليم، فما معقول أن أم سليم جاءت مرتين تسأل نفس السؤال، فإذا كيف يجمع بأن أم سلمة كانت حاضرة وأن عائشة أيضا رضي الله عنها كانت حاضرة، فأما أم سلمة فاكتفت بأن غطت وجهها وقالت أو تحتلم المرأة. وأما عائشة رضي الله عنها فقالت لأم سليم يا أم فضحت النساء يا أم سليم. نعم فضحت النساء يا أم سليم. قال ويمكن الجمع بأنهما كانتا حاضرتين. قوله تعني وجهها غطت يعني وجهها هو بالمثنى من فوق فغطت أم سليم تعني وجهها والقائل عروة وفاعل تعني زينب يعني بنت أم سلمة والضمير يعود على أم سلمة فغطت إذن القائل غطت هو عروة والقائل تعني وجهها من زينب بنت أم سلمة والتي غطت هي أم سلمة. نعم قوله وتحتلم بحذف همزة الاستفهام يعني أو تحتلم والكشميهني أو تحتلم بإثباتها قيل فيه دليل على أن الاحتلام يكون في بعض النساء دون بعض ولذلك أنكرت أم سلمة ذلك لكن الجواب يدل على أنها إنما أنكرت وجود المني من أصله ولهذا أنكر عليها أو أنكر عليها. وتحتلم المرأة يعني هل لها أيضا مني هل لها ماء قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. قوله تربت يمينك أي استقرت وصارت على التراب وهنا كلمة تربت تربت هل هذا دعاء للإنسان أو دعاء عليه عليه ولذلك بعض الشباب يظن أن حديث فاظفر بذات الدين تربت يداك يعتبر تربت يداك جائزة يعني وهل هي جائزة المقصود بها جائزة فاظفر بذات الدين تربت يداك يقولها في معرض أن هذا هو الفوز العظيم يعني انت لا تربت يداك يعني إن لم تفعل ذلك تربت يداك يعني إذا لم تظفر بذات الدين تربت يداك أي خسرت خسارة عظيمة لأن معنى تربت يداك يعني لصقت يداك بالإيش بالتراب يعني تصير ما عندك شيء يعني فقدت كل شيء هذا معنى تربت يداك. تربت يداك يعني ما عندك شيء حتى إن يديك وصلت إلى إيش على إلى التراب كما نقول نحن على الحديدة الحديدة يعني خلاص ما فيش حاجة. فكذلك تربت يداك يعني لصقت يداك بالإيش بالتراب أصبحت فقيرا افتقرت فهذا معنى. فطبعا هذا من الكلام الذي لا يراد حقيقته لأن ما معقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أم سلمة بليش بذلك لكن هذا العرب تقوله عندما مثلا الإنسان ما يفهم شيء مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال له إيش ثكلتك أمك يا معاذ فقدتك أمك لا يقصد الدعاء عليه بالموت لكن يعني كيف تفهم مثل هذا يا معاذ كيف يعني يعني مثلك ينبغي أن يفهم هذا. وكذلك أم سليم نفس الشيء يعني يا أم سليم فبما يشبهها ولدها كيف فاتك هذا الشيء. فهو من الكلمات التي تقولها العرب ولا يقصدون حقيقة ما فيها من دعاء على الإنسان بالهلاك أو بال ومثله قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حق صفية بنت حيي رضي الله عنها يوم الحج الأكبر في حجة الوداع لما حاضت صفية رضي الله عنها ولم تكن قد طافت طواف الوداع لم تكن قد طافت طواف الوداع فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية حاضت ولم تطف طواف الوداع قال حقرى علقى أحابسة نهي هنا عقرى وحلقى يعني دعاء لو أخذ على ظاهره عقرها الله وحلقها يعني تموت لكنه ما يقصد ما يقصد هذا المعنى صلى الله عليه وسلم عقر حلقة يدعو عليها بالعقر أي بأن تفقد حياتها يدعو عليها بحلق الرأس أن تحلق رأسها لا يقصد هذا لكن هي كلمات يقولها العرب لا يقصدون حقيقتها. وكذلك عندما تقول يقول أحدنا لولده حموتك ما أحد منا يقوله لابنه يقصد أنه سيقتله صحيح يعني هذا نوع من الكلام الذي لا يقصد معناه الحقيقي في كلمات يراد بها أحيانا الترهيب أحيانا يراد بها يعني التأنيب أحيانا يراد بها التوبيخ أحيانا يراد بها العتاب هكذا لكن لا يقصد اللفظ هكذا. نعم فالعرب كانوا يستعملون هذا حتى في الجاهلية قبل الإسلام فجاء الإسلام وأصبحت الكلمات جارية على عرفها السابق لأنها لا تشتمل على إيش لا تشتمل على محظور شرعي، بخلاف مثلا دعاء غير الله والحلف بغير الله. أما هذه التي فيها محظور شرعي فنهاهم عنها تماما. كان بعض الصحابة ما زال يقول واللات والعزة، اعتاد لسانه لا يؤمن لا باللات ولا بالعزة، خلاص عرف لا يؤمن إلا بالله عز وجل معبودا بحق، كفر بكل هذه الآلهة، لكن اللسان ما زال آلفا، كل ما يأتي يبيع يشتري يقول يريد أن يؤكد باللات والعزة واللات والعزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. هنا يقصد كفارة لفظية لخطأ لفظي، لأنه ما الصحابي لا يمكن أن يتصور أنه ما زال يعتقد في اللات والعزة أصلا حتى يحلف بها، وإنما هي كلمة جارية على اللسان اعتادها نتيجة لهذا العمر الطويل الذي عاش وهو يقول هذه الكلمة. فلذلك كانت الكفارة لفظية، وهي أن يردد مرة أخرى كلمة التوحيد، وليس المراد أنه خرج من الإسلام وأنه يعني يجدد إسلامه من جديد بالدخول فيه، ليس هذا هو المراد، وإنما هي كفارة لفظية. فلما نطق لفظا شركيا كفارة هذا النطق باللفظ الشركي أن ينطق بكلمة التوحيد تكفيرا عن هذا الخطأ اللفظي الذي حصل منه. يقول قول الحافظ هنا تربت يمينك، يقول أي افتقرت. إذن هنا نتنبه دائما، لأني أسمع كثيرا من إخواني لما يتكلمون في حديث فضفر بذات الدين أجده يقول تربت يداك، يعني بصوت مرتفع كأنها هي الجائزة، يعني هذا هو الفوز العظيم، تربت يداك. لا، تربت يداك يعني لصقت بالتراب، افتقرت أي إذا فقدت ذات الدين كأنك فقدت كل شيء، لأن ذات الدين لا تعوض، لا تعوض مثلها، لا يعوض، أفضل من الجمال وأفضل من المال وأفضل من الحسب وأفضل من النسب. فمن نال ذات الدين حصل له خير كثير، ومن فقد ذات الدين تربت يداه. هنا عرفنا الفهم، تربت يداك إذا فقدت، إذا فقدت إيش؟ ذات الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي إن لم تفعل، أي فهمنا، إن لم تفعل ذلك تربت يداك. قال تربت يمينك أي افتقرت وصارت على التراب، وهي من الألفاظ التي تطلق عند الزجر ولا يراد بها ظاهرها، ولا يراد بها ظاهرها. نعم، هنا معرفة مراد المتكلم من كلامه هذا مهم جدا. ولذلك يقول العلامة ابن قيم الجوزية في بحث قيم في كتاب إعلام الموقعين في معاني الألفاظ وماذا يريد القائل، قال فالفقيه يقول ماذا أردت، ونصف الفقيه يقول ماذا قلت. تنبهوا لهذا، الفقيه يقول إيش؟ ماذا أردت، يقول للقائل ماذا أردت بالكلمة التي قلتها، ونصف الفقيه يقول ماذا قلت، يعني يتمسك بإيش؟ باللفظ. لذلك هؤلاء الذين يكفرون فقط بألفاظ هكذا دون مقاصد هؤلاء نسميهم إيش؟ أنصاف الفقهاء. زاد بعض إخواننا قالوا وغير الفقيه يقول كفرت، وغير الفقيه يقول كفر، هذا ما أسهل كلمة كفرت عنده. فالفقيه يقول ماذا أردت، لا يقول ماذا قلت، إنما يقول إيش؟ إذا سمع إنسانا يقول لفظا استقبحه، ماذا ما يقول له أعد علي اللفظ، قل ثاني ما طيب ما هو قال اللفظ انتهى، يقول ماذا أردت من هذا اللفظ. لذلك العلماء المحققون لما تكلموا في من يسب دين شخص قالوا نقول له ماذا أردت، هل أردت دينه يعني الإسلام، أم أردت دينه يعني أخلاقه، أي المعنيين أردت؟ الفقيه يقول له ماذا أردت. وليس هذا خاصا بشيخنا الألباني رحمه الله، هذا قاله غير الشيخ محمد بن إبراهيم يقول نفس الشيء لأنه فقيه أيضا، الشيخ ابن باز رحمه الله نفس الشيء فقيه. ووجدت كلاما كذلك للشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله على نفس المنوال، كل العلماء كلامهم يصب في مصب واحد، فالفقيه يقول ماذا أردت، ونصف الفقيه يقول ماذا قلت، أي يتمسك باللفظ. وزاد بعض إخواننا من طلبة العلم وغير الفقيه يقول إيش؟ يقول كفرته، ما في عنده تفاهم هذا. نعم، فلذلك نقول هؤلاء الذين يتسرعون في التكفير ليسوا من الدين والفقه في شيء، هؤلاء ليسوا من ولا حتى من أنصاف الفقهاء، والله المستعان. وكما قلت لكم في بعض الدروس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الحرم وكنت حاضرا في هذا الدرس يعني أسمعه في المكبر، سئل الشيخ عمن يسب الدين لشخص فأجاب بنفس التفصيل أنه لا ينبغي التسرع في تكفير مثل هذا، لأنه قد يقصد تدين الشخص وأخلاقه. فبعض هؤلاء الذين وصفناهم بأنهم يقولون كفرت كان موجودا فسمع فقال إرجاء حتى في الحرم، فالشيخ بن عثيمين عنده إرجاء والشيخ الألباني إرجاء، وأنا متأكد لو عرض عليهم كلام أهل العلم والشيخ ابن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي الكل سيكون إرجاء في إرجاء، والله المستعان الله المستعان. نعم. يقول تربت يمينك، إذن هذه كلمة كما قلنا يراد بها إيش؟ الزجر، وليست على ظاهرها، لأن ظاهرها إيش هو؟ الدعاء عليها بالفقر، هو لا هي زوجه كيف يدعو على امرأة بالفقر كيف؟ نعم. قال أي افتقرت، نعم تربت يمينك أي افتقرت وصارت على التراب، وهي من الألفاظ التي تطلق عند الزجر ولا يراد بها ظاهرها. قوله فبما بموحدة مكسورة، وسيأتي الكلام طيب فبما يشبهها ولدها، وسيأتي الكلام على مباحثه في كتاب الطهارة إن شاء الله تعالى. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس، قال حدثني مالك وهو ابن أنس وهو خال إسماعيل المذكور، عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البادية. هنا هذا مضى في كتاب العلم نفس الحديث في باب الإمام يختبر أصحابه، يطرح عليهم المسألة ليختبر ما عندهم من الإيش؟ من العلم، يعني يمكن أن يكون هو عارفا بالجواب فقط يختبر، إذا هذا فيه مشروعية الاختبار، يختبر الأستاذ طلبته أن يشغل أذهانهم. قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت، لأنه كان أصغر الموجودين. أحد إخواننا يقول رجاء توضيح هذا الاستشكال الذي وجد عندي من هذه الكلمة في هذا الحديث، فغطت أم سلمة وجهها، يعني ذلك أن النقاب ليس واجبا. من الموجود أصلا؟ أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فما أدري إيش وجه الإشكال عنده، هذه امرأته تجلس عنده كاشفة الوجه كاشفة بالذراعين كاشفة، ما في هذا الشيء، ما في رجال أجانب أصلا، فنقاب واجب يعني في البيت؟ لا، نقاب واجب في حضرة الرجال الأجانب فقط، فليس في الحديث إشكال أصلا. أم سلمة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أما أم سليم السائلة فهذا موضوع آخر، أم سليم السائلة غير أم سلمة، فهو أشكل عليه تقريبا، اختلط عليه أم سلمة بأم سليم، غطت أم سلمة ظن أن السائلة هي أم سلمة فغطت وجهها، يعني كانت مكشوفة الوجه، ليس في الحديث ما يدل على أن أم سليم كانت كاشفة الوجه ثم غطت وجهها، فما ذكر هنا أم سليم إنما أم سلمة. يقول هنا قال عبد الله فاستحييت، ذكر سبب حيائه في بعض رواياته أنه لصغر سنه، لأنه نظر فوجد نفسه أصغر الحاضرين سنه، بل ذكر في بعض طرق